تعطي العمولة أو ثياب المهن. قال في بيان هذا البيت: إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد المهن دلت على العموم والشمول. هذه قاعدة من القواعد التي يستدل بها على العموم، وأنتم تلاحظون أن الشيخ رحمه الله تكلم أولا على قاعدة تتعلق بالمفرد والجمع، فالكلام هنا مستمر في هذه المسألة في شأن التعرف على العمومات في النصوص، كيف تتعرف على العموم في النص المعين، كيف تفهم من النص المعين في الكتاب والسنة أنه نص عام. فالشيخ رحمه الله لا يزال متكلما في هذا التفسير. فمن الأمور التي تعطي العموم بالنسبة للنصوص النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي أو في سياق النفي. سياق النفي هو الذي فيه إخبار، أن تقول مثلا ليس هناك رجل في الطريق، أنت تخبر بهذا، تخبر أنه ليس هناك رجل في الطريق الذي سرت فيه أو الذي مررت به. وأما النهي ففيه معنى الطلب، أن تقول مثلا لا تلقى رجلا في الطريق، هذا فيه طلب، هذا فيه توجيه للكلام، توجه الكلام إلى المخاطب وتطلب منه ألا يفعل شيئا معينا، هذا هو الفرق بين النفي والنهي. فإذا وقعت النكرة في أحد هذين السياقين، في سياق النفي أو في سياق النهي، فإنها تعطي العموم، ويستفاد من هذا النص أنه نص عام. كمثل ماذا؟ قال: فمثال النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله، نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت تعالى. تكلمنا على تفسير هذه المعبرات الكثيره وعلى سياق الاصول الثلاثه حتى لا نريد الكلام مره اخرى. فهذا السياق، هل هو سياق نفي ام نهي؟ هذا سياق نفي، انت تخبر انه لا اله الا الله، تنفي استحقاق الالوهيه عما سوى الله عز وجل وتثبته لا شك. طيب اين العموم ها هنا؟ العموم ها هنا في نفي عموم استحقاق الالهيه. لا إله، أي ليس هناك إله حق على الإطلاق إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لحال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. هذا أيضا سياق نفي، لا حول أن تنفي الحول ولا قوة تنفي القوة إلا بالله عز وجل. فالحول ها هنا هو التحول من حال إلى أخرى، فلا يقوى الإنسان على هذا التحول إلا بإعانة الله عز وجل وتوفيقه وتسديده، لا يمكنه أن يأتي بهذا التحول أصلا، ولا يمكنه أن يقوى عليه إلا أيضا بتوفيق الله عز وجل وتسديده وعمله. فالنفي ها هنا نفي لعموم الحول والقوة، أي لا حول على الإطلاق ولا قوة على الإطلاق إلا بالله عز وجل، هذا هو قال. وكذلك قوله تعالى: ولن يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، هذا سياق نفي ام نهي؟ سياق نفي، اين النكره فيه؟ ولا يحيطون بشيء، اي باي شيء، هذا نفي لعموم اي شيء. وقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس وكل شيء. انظر في النكره الاولى نفس، النكره الثانيه لنفس، النكرة الثالثة شيئا. فها هنا ثلاث نكرات في سياق نفي تفيد العموم في كل هذه النكرات، لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. قال: ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، هذا سياق نهي فيه طلب، لا تدع مع الله إلها آخر، هذا فيه طلب من الله عز وجل بعدم دعاء أحد معه. طيب أين النكرة ها هنا؟ إلها، ولا تدع مع الله إلها، أي أي إله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كذلك النكرة ها هنا هي أحد، أي أي أحد. ولهذا قال رحمه الله: شامل كل أحد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، النكرة ها هنا هي لشيء، أي لأي شيء. اتضحت هذه القاعدة؟ إذا فإذا وجدت نكرة أمامك في سياق نفي أو سياق نهي في النصوص الشرعية فاعلم أن هذا النص يفيد العموم. طيب طريقة أخرى يتعرف بها على العموم كذلك، قال رحمه الله: كذاك من ومات في دار مع كل إلى العموم يا أخي اسمعني. قال في بيان هذا البيت: من ومن تفيد العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. كلمة من وكلمة من هذان من الأسماء الموصولة، كلمة من للعاقل وكلمة ما لغير العاقل. فإذا وجدت شيئا من هذين الاسمين الموصولين في النص فاعلم أن هذا النص أيضا يفيد العموم. كيف هذا؟ قال مثال من قوله تعالى: ولله من في السماوات ومن في الأرض، أي كل من في السماوات وكل من في الأرض. فهذا يشمل العقلاء جميعا في السماء والأرض، هؤلاء جميعا ملك لله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، أي أحد، أي أحد يعمل عملا صالحا على هذه الشاكلة فهو ذلك. ولمن خاف مقام ربه جنتان كذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقع عندي لا أدري أن في عندكم أم لا، هناك تضليل بكلمة من التي هي حرف جر ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني كأنه يريد أن يقول هنا واحد، هذا غلط طبعا. ليس كلامنا هنا على من الموصولة لا من الجار. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن يرغب عن دينة إبراهيم إلى من فتح نفسه إلى غير ذلك من كلام. إذا فالقاعدة في هذه الآيات واحدة، كلمة من فيها تفيد العموم. قال: وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. سبق الكلام على هذا في المعتقد في منظومة الإسلامية
سبق في اعتقاد الاسماعيلي.
ما جاء حديث النزول، ما جاء نعم، ما جاء في النزول. قال: والاحاديث التي فيها من قال كذا او من فعل كذا يعم كل من قال او فعل ذلك. فهذه جهه العموم، من قال كذا اي اي احد قال، من فعل كذا اي احد فعل. هذا فيما يتعلق بمن التي هي للعاقل. قال: ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. فتدبر هذه الآيات وما هي معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب الإسلام. إذا فكما تكلمنا في من الذي هي للعاقل، نتكلم في ما الذي هي لغير العاقل. فإذا رأيت هذا في نص فاعلم أيضا أن هذا النص يفيد. طيب، بالنسبة للآية الأخيرة: وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. هل هناك عموم آخر؟ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضمير. هل هناك عموم آخر في غير كلمة ما؟ لا لا، الآية دي الآية دي هي بعين. لا، منهم لا، من هنا جارة. لا أريد واحدة غير اللي هي وما لهم فيهما من شرك، مش كده؟ وما فيهما من شرك وما له منهم من ضمير. إذا فكلمة شرك وكلمة ضمير نكرتان في سياق ماذا؟ في سياق النفي. طيب، قاعدة أخرى من قواعد التعرف على العموم. قال رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ذي الرشد ما يضاف. يعني أن المفرد المضاف يعم عموم هو الجمع ويستغرق جميع المعنى كقوله تعالى وأما بنعمة ربك تحدث وإن تعوذ نعمة الله لا تحصوها يعم كل نعمة دينية أو دنيوية. هذه القاعدة تتعلق بالمفرد المضاف. تكلمنا من قبل عن المفرد المحلى بأل وقلنا إن أل الاستغراقية إذا دخلت على المفرد أو الجمع فسادت ماذا؟ العموم. ها هنا نتكلم عن المفرد من حيثية أخرى وهي حيثية الإضافة. فإذا أضيف المفرد إلى غيره أفاد العموم كذلك. كمثل ماذا؟ كمثل قوله تعالى وأن بنعمة ربك تحدث. أين المفرد؟ كلمة نعمة. هل هي مضافة إلى مضافة إلى ماذا؟ إلى قوله تعالى ربك وأن بنعمة ربك. كيف تعرف كلمة ربك؟ مضافة إليه. إذا فهذا مفرد مضاف يفيد العموم أي كل نعمة من نعم الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها فالأمر كذلك واحد في هذه. وفيما يتعلق بالنعمة الدينية أو الدنيوية فهنا بحث لأهل العلم وهو هل تسمى النعم الدنيوية نعما أم لا؟ لو أننا نتكلم على نعم من مال أو ولد أو صحة أو زوجة أو غير ذلك هل يقال في هذه النعم نعم أم لا؟ ما الدليل؟
أي السبب؟
يتكلم يجيب الدليل
أي السبب؟ كفرت بينهم
نعم طيب مثلا طيب في دليل آخر؟ في قول آخر؟ يعني ما فيش قول تاني غير ده
يوم ما قلت لكم يوم ما قلت لكم جماعتكم وقلتكم عليكم محمد
نعم
الحته الاولى في الاسلام
جميل
يقول بها امور الدين
انت كده لخبطت قوي
ناس كتير
طيب الامر كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في النونيه فعليك بالتفصيل والتمييز لابد من التفصيل في الاشياء والعالم الحق هو الذي يفصل فيما يحتاج الى التفصيل طبعا يعني لسنا نتكلم في المسائل التي لا تقبل التفصيل نتكلم في المسائل التي تتطلب التفصيل فاطلاق القول باحد القولين غلط الا في مناسبات معينه هذه قاعده مهمه جدا ومن اعظم الوسائل التي يتعرف بها على العلماء ويستدل بها على التفصيل العلمي عندما يتكلم فيها اذا كانت المساله تحتمل تفصيلا فانه لا بد من التفصيل ما لم يتطلب المقام اجمالا او اطلاقا لاحد القولين. وفي هذا يكون شيخ الاسلام رحمه الله بعباره جميله ومن حصل في الجواب فقد حصل. وهو ده اللي عمله شيخ الاسلام في المساله دي. شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله حصل كما في رسالته المشهوره قاعده في المساله وهي مطبوعه ضمن جامع رسائله رحمه الله حصل تفصيلا عظيما في هذه المساله. فقال النعم الدنيوية يقال فيها نعم باعتبار ولا يقال فيها نعم باعتبار يقال فيها نعم على جهة التفضل والامتنان من الله تبارك فلا شك أن النعم الدنيوية في هذا المقام كالنعم الدينية صحيح وها هنا تأتي الأدلة التي استدل بها إخواني وأسبق عليكم نعمكم ظاهرة من ربنا فكفرت بأنكم الله ونحن ذلك اليوم فلا شك أن النعم الدنيوية في هذا الاعتبار تعتبر نعما ولكن لا يقال فيها نعم باعتبار آخر وهو الاعتبار الكامل فليست النعم الدنيوية هي النعم الحقيقية التامة الكاملة لأن النعم التامة هي ماذا؟ وأتممت عليكم نعمتي هذه هي نعمة كاملة المطلقة التي لا نقص فيها بوجه من فتأمل كيف يلحق الإثبات والنفي الشيء الواحد يعني ممكن إذا شيء واحد يثبت باعتبار وينفى باعتبار آخر فهي مسألة مهمة جدا قال رحمه الله وقوله يا عبادي وهو كثير في الكتاب والسنة يذكر فيه جميع العباد الإمام يمكن أن يقال فيها مفرد على اعتبار اللفظ أنه لفظ مفرد، ولكن هو في حقيقته جمع، هو في حقيقته جمع. وقوله سبحانه الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إشارة إلى قيامه بجميع وظائف الربوبية. تأمل في هذا، جهة العموم هنا ليست في العباد، ليس المقصود أن الله عز وجل أسرى بكل عباده أو أنزل الفرقان على كل عباده. شوف جهة العموم فين؟ جهة العموم فين؟ في العبودية، في وظيفة العبودية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بجميع وظائف. إذا فالمفرد المضاف نتكلم على اللفظ المفرد، اللفظ الذي يكون كلمة واحدة سواء كان في ذاته مفردا أم جمعا، هذا إذا أضيف إلى غيره أيضا تفاوت. وبهذا ينتهي كتاب الشيخ رحمه الله على سيرة العموم، ونتكلم على ذلك في قواعد الأخرى إن شاء الله.